الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، أدبا مع الشيخ لابد من ترجمة، وإن كانت طويلة سنسأل الأخ أن يجعلها وجيزة. نعم، الحمد لله. أقول المسألة هذا أدب مع المشايخ ومع المصنفين، أدب من باب شكر الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله جل في علاه. فأنت من له فضل عليك لابد أن تشكره، فهنا شكرك لصاحب الكتاب أنه جعل لك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في بيتك الآن، أحاديث جمعها في الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلتك وأنت في بيتك تحمد الله على هذه النعمة وتشكر لصاحب التصنيف ما فعل جهده، وتدعو الله جل وعلا أن يتقبله في الصالحين وأن يرضى عنا وعنه. تفضل شيخ. فمن باب الأدب معه أيضا ومن باب شكر النعمة أن نقدم له ترجمة وجيزة. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
بسم الله. الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندة ابن مندة الإمام الحافظ الجوال محدث الإسلام أبو عبد الله محمد ابن المحدث أبي يعقوب إسحاق ابن الحافظ أبي عبد الله محمد ابن يحيى ابن مندة، واسم مندة إبراهيم ابن الوليد ابن سندة ابن بطة ابن استنذار ابن جهار بخت، وقيل اسم استنذار هذا فيرذان، وهو الذي أسلم حين افتتح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبهان، وأصبهان افتتحت في عام 23 على يد عبد الله بن بديل بن ورقاء الصحابي. وهناك تمييز بينه وبين تابعي آخر من تلاميذ الزهري اسمه عبد الله بن بديل بن ورقاء، ولكن هذا الصحابي أسلم يوم الفتح وهو فاتح أصبهان. وأصبهان لغة فارسية تحتوي على مقطعين، وهي أصبه وهان أي بلاد الفرس، أصبه يعني بلاد وهان يعني الفرس، لشدة بأسهم وفرسيتهم. وكان الإمام الحافظ من بنو مندة، وبنو مندة أسرة عريقة في العلم والدين، فأبوه كان من المحدثين المشهورين، وكذا كان جده وعم أبيه عبد الرحمن بن يحيى بن مندة الأصفهاني، وكذا كان أولاده أبو القاسم عبد الرحمن وأبو عمرو عبد الوهاب وأبو الحسن عبيد الله، وأحفاده أبو يعقوب إسحاق بن عبد الوهاب وأبو الحسين عبد الملك بن عبد الوهاب وأبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الوهاب وأبو زكريا يحيى ابن عبد الوهاب. وقد أفرد الإمام الذهبي التآليف فيهم، وقال: ما علمت بيتا في الرواة مثل بيت بني مندة. بقيت الرواية فيهم من خلافة المعتصم أي بعد عام 225 وإلى ما بعد 360. ورحلاته: الرحلة تقليد من اتبعه المحدثون منذ عهد الصحابة رضوان الله عليهم، ودرج عليهم التابعون ومن تبعهم اقتداء بمن سبقهم، ولما كانوا يرون أنها خير وسيلة للقاء الشيوخ والسماع منهم والاتصال بالأسانيد الغريبة والعالية، بالإضافة إلى ما في الرحلة من التحقيق من صدق الرواية ومعرفتهم عن كثب. ولهذا فإن أبا عبد الله بعد أن أفاد عن عدد كبير من علماء بلده أصبهان رحل في طلب العلم، وضرب في ذلك القدح المعلى، وحصل ما لم يحصله كثير من حفاظ زمانه، ورحل وزار مدن كثيرة وذكرها الإمام الذهبي في المدن التي رحل إليها. مكانته: بلغ أبو عبد الله مرتبة كبيرة في الحفظ والإتقان، ونال بها ثناء من العلماء، وقد أثنى عليه جماعة من شيوخه. فقال شيخه الإمام أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن حمزة ابن عمارة الأصفهاني: ما رأيت مثل أبي عبد الله ابن منده. وكان شيخه أبو أحمد العسال المتوفى سنة 349، وهو إمام ظهره وحافظ زمانه، يكتب إلى عبد الله بن مندى وهو بنيسابور في أحاديث تشكل عليه، فيرد عليه ويبين له عللها. مذهبه في الأصول والفروع: كان ابن مندى في الأصول على مذهب السلف، وقد صنف في تقرير مذهبهم كتبا كثيرة، كما أنه رد على الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة كالمعتزلة والمرجئة والجهمية والشيعة والقدرية وغيرها. أما مذهبه في الفروع فإنه كان على مذهب الإمام أحمد، وقد ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. أما عن تلامذته فتلامذته كثير وشيوخه أكثر، سردهم الإمام الذهبي قال 1700 شيخ بلغوا، وبلغت مصنفاته عدة، منها كتاب الإيمان عدته 1089 حديثا، أوله حديث معبد الجهني وآخره حديث ما الإيمان يا رسول الله، وكتاب التوحيد، ثم كتاب التاريخ، ثم كتاب معرفة الصحابة الذي كل من كتب في السير والصحابة كان هذا مرجعا لهم. والمطلع على كتب الرجال يلاحظ أقوال ابن مندة، وجزء فيما روى هو وولده ووالده رحم الله ابن مندة.
جزاك الله عنا خير، أحسن الله لك. مثلا هو المهم أن تتعرف على صاحب الكتاب وكيف تحمل المشقة في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر ذلك بين الناس. هذا عظيم ما يمكن أن يعظم في قلبك همة الطلب، وأيضا تعظيم الأكابر تعظيما لك. نبدأ بأول الأحاديث معك كتاب، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كل سنة. عن يحيى بن يعمر قال: كان معبد الجهني أول من تكلم في القدر هنا يعني ببصرة. قال: فانطلق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين شكة كهمس، فقالوا: لو رقينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسأله عن هذا الأمر؟ قال يحيى بن يعمر: فوقع لنا عبد الله بن عمر وهو داخل في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فظننت أن صاحبي سيبدأ بالكلام. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقطرون العلم، وهم
يعني يتبعون أثر،
وهم يزعمون أنه أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله تبارك وتعالى منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال ابن عمر: أخبرني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته وضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام.
صلى الله عليه وسلم.
قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر كله خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها يعني أعلامها. فقال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الغراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل عليه السلام جاءكم وعلمكم دينكم.
نعم، هذا حديث عظيم سيصاحبنا كثيرا، لذلك مسائله الكثيرة لا نتعرض لها كل المسائل، إنه سيصاحبنا كثيرا في أبواب كثيرة قد أتى بها المصنف. هذا الحديث العظيم نفتتح بأن هذه الأمة أمة خيرية، وأفضل القرون قرون خيرية أفضلها القرون الأولى، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن نظرت ومحصت النظر ما هي الخيرية التي أنيطت بهؤلاء الأفذاذ، بهؤلاء الأماجد الأكارم، تجد كثيرا من هذه ما نحن بصدده الآن، أن خيرية هذه الأمة أو خيرية هذه القرون تظهر عند الملمات، عند الفتن. فترى كل واحد منهم إذا نزلت نزلة، إذا ألمت بهم الملمات والفتن، ذهبوا إلى صاحب العلم الراسخ، ذهبوا إلى من يعتصمون به من هذه الفتن والملمات والبليات. فلما ظهر لهم القول في القدر، والقدر هو ما قدره الله جل في علاه، هو الذي قد كتبه الله جل في علاه قبل أن يخلق الخلق، كما في الصحيح أن النبي أول ما خلق القلم، وفي رواية أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن يوم القيامة. احمد، فالفرق بين الروايتين اول واولا، خلاص شفت ارايت، لابد للمجتهد بشيء مما تنفر منه. وايش معناها؟ يعني هو اول الخلق. طب العرش الاول ولا القلم؟ الصحيح العرش. طيب والروايه الثانيه يعني ايش؟ انت بتعكس ثاني ليش؟ بجرد بتنجر، عارف ليش بتنجر؟ اول هذه على الظرفيه كما قلت، وعلى الظرفيه لا تبين لنا ما يقصد بها الأولية، يقصد إخبار الحال. يعني حينما خلق القلم حدثت حكاية، ما هي؟ الشأن كل شأن، قال له إيش؟ اكتب. يعني لم يتعرض للقول في أولية الخلق. وأول هذه تثبت أولية الخلق لأنها على الابتداء، معايا؟ ما نعرف أن هذا تقصد ذلك، لكن لا تستطيع أن تعبر ليش؟ لا لا نعم جيد. الأصل أن الله جل وعلا كتب كل شيء قبل أن يخلق الخلق، حتى في حديث احتجاج موسى وآدم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حج آدم موسى، حج آدم موسى عندما قال له تراجعني على معصية قد كتبها الله علي قبل أن يخلقني، قبل أن يخلق السماوات والأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج آدم موسى، حج آدم موسى. تكلموا في القدر وقالوا الأمر أنف. يعني إيش أنف؟ يعني مستأنف الآن، يعني ما كتب وما قدر ولا الله يعلمه حتى يعمل. وهذا كلام يعني قد ضلوا وأضلوا من قال بذلك، مع أنهم تكلموا أتى بوصف لهم، هذا وصف مدح ليس بذم، وهو ذم. جمعت بين النقدين أنا. قال يتقفرون إيش؟ يعني يتتبعون أثره، وهذا مدح أم ذم؟ الذي يتتبع أثر العلم ويحرص عليه وما من مجلس إلا ويجلس ويسمع ويكتب ويؤيد، هذا مدح أم ذم؟ مدح، لكنه ذم في حقهم. ليش؟ نعم، لأنهم يقتفون أثر ما نهى الشرع عن اكتفاء أثر، عن أمر غيبي لابد أن يظهر الإيمان والعقيدة في قلب أن يقول سمعت وأطعت فقط، ولا يتتبع أثر الأمور الغيبية. فلما ذهب، وهذه من خيرية القرون، أنهم يرجعون إلى العلماء، يرجعون إلى المتقنين. لذلك لما ذهب مع يحيى بن عمر مع حميد قال له ليتنا نوافق صحابيا من صحابة رسول الله، من الراسخين في العلم، الرجوع إلى الراسخ في العلم. فوفقهم الله في من؟ في ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، فتأدب الأول يحيل الكلام على الثاني، والثاني يحيل الكلام على الأول، حتى قال له المقولة، فقال أبلغهم أني بريء منهم وهم مني برؤاء. وهذه دلالة على أن هذا القول قول كفر، وهذه ليست دلالة أيضا على أن ابن عمر خرجهم من دائرة الإسلام ويتبرأ من قولهم هذا، لأنه ما أقامت عليهم حجة ولا زالت عنهم الشبهة، وهو أعلم الناس بذلك. الغرض المقصود، ثم أتى بالعلم الرصين، قال حدثني أبي، فأصدر الفتوى بإيش؟ بالدليل، كما سنبين. هذا هو علم العالم، لا أن يقول الرملي وغير الرملي. علم العالم عندما يأتي بالمسألة ويدلل على المسألة ويبين لك كيف سقط الدليل على هذه المسألة. لا أظنه، لا أنقل، أنقل أستأنس، لا أن أصدر الباب بها وأخذها أدلة. فقال حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث الطويل العظيم أن جبريل عليه السلام جاء في الصورة البشرية بثياب حسنة بيضاء، وقالوا هو على السفر ولم نرى عليه أثر السفر، فدخل متأدبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، فخذ جبريل ووضع يديه على فخذيه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة كما سرد أخونا الكريم. هذا الحديث العظيم هو فيه كما قلنا جمل كثيرة من الحكم والاعتقادات والأحكام والعظات، أهم ما في الحديث الآن ما نصدر به الباب، لأنه قد بوب باب ذكر ما يدل على الإيمان الذي أمر الله عز وجل عباده به. أول ما نهتم به في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإسلام اسما لظاهر الأعمال. أول هذه المسائل المهمة في هذا الحديث جعل الإسلام اسما لظاهر الأعمال. قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذا عمل اللسان، عمل الجوارح، تشهد لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان إلى آخر الحديث. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وأيضا جعل الإيمان اسما لما بطن من الأعمال، للاعتقادات القلبية، لأعمال القلوب أو قل التصديق. وليس بلازم إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما للظاهر والإيمان اسما للباطن أنهما ينفكان وأنهما لا يتلازمان. ما والله هما يتلازمان لا ينفكان، ويجتمعان ولا يفترقان بحال من الأحوال. وليس أيضا بلازم أن نقول بأنه إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال أن الأعمال ليست من الإيمان. لا والله، الأعمال من الإيمان، وهذا سيأتي تفصيله لكن نمر عليه مرورا. قال الله جل في علاه لما حول القبلة فقال أناس صلاة أخواننا الذين ماتوا على القبلة القديمة، فقال الله مطمئنا لقلوبهم قال وما كان الله ليضيع. ما المقصود بالإيمان هنا؟ الصلاة. فإذا الصلاة من إيش؟ من إيمان. وبوب البخاري بابا عظيما بذلك، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال الإيمان بضع وستون، في رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها هذه أعمال أم لا؟ أعمال. يبقى لما جعل سلم الإسلام اسما لظاهر الأعمال لا يلزم من أن الأعمال ليست من الإيمان. وأيضا إذا جعل الإيمان اسما لما بطن من الأعمال ليس لازما أن نقول أن التصديق ليس من الإسلام. لا والله، بل التصديق أيضا من الإسلام، بل لا يستقيم إسلام أحد إلا بالتصديق القلبي. بل المنافق ليس مسلما عند ربي لأنه خلى قلبه من إيش؟ من التصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به. فلذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما أجمل في كلمة واحدة وهي كلمة الدين، أجملها النبي صلى الله عليه وسلم، هي مجملة، ففصلها النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها على مراتب. قال الدين إسلام، الدين إيمان، الدين إحسان، فهي تفسير لما أجمل في نهاية الحديث ألا وهي الدين. وهذا الدين هو الذي ارتضاه الله لعباده، لذلك قال الله جل في علاه إن الدين عند الله الإسلام. فيكون الإسلام والإيمان جماع الدين، أو قل الإسلام والإيمان والإحسان جماع الدين. قال إن الدين عند الإسلام، وقال الله جل في علاه يبين لنا أنه قد ارتضى لنا الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا، آية صريحة جدا. لذلك استقى الإمام البغوي من هذا الكلام، من قول الله جل في علاه ورضيت لكم الإسلام دينا، قال والدين الذي ارتضاه الله جل في علاه لعباده وقبله هو الإسلام، ولا يكون بحال إلا بتصديق وعمل وعمل وتصديق، إلا بتصديق وعمل وعمل وتصديق. يعني يقصد بأن الدين هو الإيمان والإسلام، كأنه أغفل الإحسان. قلنا نعم، لأن الدين مراتب ثلاث، مؤصلة ركنية وأيضا مكملة. فمرتبة الإسلام والإيمان من التأصيل بمكان، ركن في الدين الذي خلى قلبه من التصديق من الإسلام أو من الإيمان لا يمكن أن يكون مؤمنا. أما مرتبة الإحسان فهي مكملة، كأن تعبد الله كأنك ترى، فلا بد من الركن والأصل والمكمل. فالأصل الدين والإسلام، الإسلام والإيمان، والمكمل هو الإحسان. لذا نقول المسألة الثانية، قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدين إلى مراتب ثلاث. المرتبة الأولى مرتبة الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الإيمان، والمرتبة الثالثة الأرقى والأعلى والأسمى مرتبة الإحسان، وبينهما علاقات. فالإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص من وجه، والإيمان والإحسان بينهما عموم وخصوص من وجه. بمعنى الإسلام أعم من جهة أهله وأخص من جهة ذاته نفسه، فالإسلام أقل من الإيمان، والإيمان أعم من جهة ذاته وأخص من جهة أهله، لأن الإيمان إسلام وزيادة. بمعنى الإسلام كثر تجد محمد وزيد وأحمد وعبيد، هذا سارق، هذا زاني، هذا قاتل، لكن يجمعه إيش؟ كلمة واحدة، كلمة لا إله إلا الله مع التصديق القلب، فنقول هذا مسلم.
لكن تجد رجل تقي نقي لا يسرق لا يخادع لا يختسف لا يختلس لا يكذب، هذا تقول فيه أنه وهو في قلة من الناس. يبقى الإسلام عام من جهة أهله، المسلمون كثر، لكن الذين على التقى والنقاء والورع قلة، فيكون الإيمان من جهة أهله هو أخص أقل، ومن جهة ذاته هو أخص، لأنه أقل درجة من الإيمان. الإيمان إسلام وزيادة. ولذلك صح لنا كما قال الخطابي أن نقول كل مسلم كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس، لأنه لا يمكن أن يكون مؤمنا إلا ومعه الإسلام، ولا يمكن أن يكون مسلما إلا ومعه أصل الإيمان، مش الإيمان خطأ، أصل الإيمان. لا يكون المسلم مسلما إلا ومعه أصل الإيمان ألا وهو التصديق. قل هذا أيضا في مسألة الإحسان، فالإيمان والإحسان، الإيمان أعم من جهة أهله وأخص من جهة ذاته، والإحسان أعم من جهة ذاته، فهو إيمان وزيادة، ده إيمان وبلغ الإيمان وارتقى إلى الكمال. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن، يبقى هذا وصل للإحسان المرتبة الأعلى، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالإحسان زيادة، إيمان وزيادة، فهو أعم من جهة ذاته وأخص من جهة أهله. من تريده محسنا الآن إذا صلى كأنه يرى الله أمامه، وإذا باع واشترى وتكلم علم أن الله يسمعه. من منا؟ اللهم ارحمنا بما نحن فيه. أنا أرفع لنفسي فقط، أقول هل فينا من بلغ إلى هذه الدرجة ولو لحظة من لحظات حياته؟ اللهم اغفر لنا هذه الزلات والسقطات والهنات التي نحن فيها. الغرض المقصود الإحسان هو أخص من جهة أهلي، من جهة أهلي. ولذلك نقول الإسلام والإيمان والإحسان هي مراتب هذا الدين. وإذا قلنا بأن نسلم كما ذكر المصنف في تصدير الباب يبين لنا الإيمان وأركان الإيمان، فما علاقة، علمنا علاقة الإسلام بالإيمان، فلذلك تكلم بالإيمان وبما يتعلق به والإحسان أيضا، فما علاقة علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان؟ أحسنت، بأن علامات الساعة أمور غيبية، والإيمان علامته أن تؤمن بكل الغيب. قال الله جل في علا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، قال يؤمنون بالغيب. والأمر الثاني علاقة علامات الساعة بالإيمان بأن الإنسان يعتقد اعتقادا سديدا وصحيحا في ربه جل في علا بعظمة علم الله، بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فأخبرنا ماذا سيحدث في عصرنا من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نراه واقعا نشاهده الآن. فيزداد إيمان العبد بالاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه أن سعة علم الله أنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذا بالنسبة للمجمل الذي يقال في التبويب الذي بوابه صاحب الكتاب، وقال الإيمان ما جاء به جبريل عليه السلام. أما أركان الإيمان فهذا سنرجع إن شاء الله للحديث الثاني الذي يبينه أيضا المصنف ويبوب به الباب. الفوائد المستنبطة في حيز ما شرحناه فقط عن الإيمان وعلاقة الإيمان بالإسلام والإحسان ومراتب الدين، وأن الله لا يقبل من الدين إلا ما كان العمل والتصديق والتصديق والعمل. الفوائد المستنبطة الأولى: العالم بحق له علامات، من علاماته أنه إذا أفتى صاحبت فتواه الدليل. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. الفائدة الثانية: الرحلة في طلب العلم، لا سيما عند الملمات والفتن، وهذه حدثت مع يحيى بن يعمر عندما ذهب إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذه معروفة لدى الصحابة. جابر بن عبد الله رحل من أجل حديث واحد إلى الشام، أبو أيوب الأنصاري رحل إلى مصر من أجل حديث واحد، حتى أنه ما حل ركابه أخذها ورحل بعدما أخذ الحديث. ليتنا نهتم كما كان هؤلاء يهتمون بالعلم. الثالثة: ظهور الملائكة بالصورة البشرية، فالملك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل على صورته مرتين، كما قال الله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل بجناحه جناح واحد يسد الأفق، ورآه له 600 جناح، حتى قال زملوني زملوني دثروني، ده السلون، لكنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة البشرية، وهذه قوة قد منحها الله للملائكة أنهم يتصورون ويتشكلون، يأتون على صورة البشر، فإن حدث لهم شيء رجعوا على ما كانوا عليه من صور من الصورة الملكية. هذا الفارق بين الملك والجن. الجن يمكن أن يتشكل على صور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له ما بال الكلب الأسود من الأصفر، قال الكلب الأسود شيطان، فعلى ظاهره أنه يتمثل، نعم يتمثل، والحية في المدينة، حديث المدينة ظاهر جدا أنها أن الجن تمثل على صورة حية، لكنه إذا حدث له شيء لا يرجع، لا يستطيع أن يرجع مرة ثانية إلى صورته الجنية. أما الملك يرجع إلى صورته الملكية. هذا فارق بين الملك وبين الجن. فكان يتصور ويتشكل على الصورة البشرية، وكان يأتي كثيرا من السلام على هيئة دحية الكلبي، لذلك جاءه على صورة هذا الرجل صاحب الثياب البيضاء شديدة البياض شديد سواد الشعر. أيضا يستنبط من ذلك أن من حسن الأدب إذا جلس المرء في مجلس العلم يأتي بأبهى الثياب وأحسن الحال من الطيب وغير ذلك مما يساعد على الفهم. حسن رائحة المرء تساعد على الفهم، وحسن ثياب المرء تساعد على الفهم. يعني يصرف في المال، لا ما أقول ذلك، الشافعي يقول العاقل من كانت ثيابه نظيفة، لو هناك بقعة في ثيابه ممكن ما يعقل، ممكن ما يفهم، يشغله، يقول هذه الناس يرونها لا ما يرونها، فلا يجعله صحيح العقل ولا مستنير العقل حتى يفهم المسائل. لذلك لما وسموا الرجل الذي دخل على المسلم كان في أحسن هيئة. الفائدة الخامسة، لا يدخل الإسلام أحد إلا بالتلفظ بالشهادتين. ننتهي من الفوائد وخليك تسأل، أصبر بس أصبر، احفظها، طب احفظها. ونستنبط هذا من وين؟ قال الإسلام أن تشهد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الفائدة السابعة، من لا يدري لابد أن يقول أدري وأظن، صح؟ من لا يدري لابد أن يقول لا أدري. لذلك كان السلف يعلمون التلامذة أول ما يتعلمون أن يقول لا أدري. من وين هذه الفائدة؟ ها؟ قول من؟ ما المسؤول عنها؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا إيه؟ قول النبي، قال ما المسؤول عنها بأعلم؟ قال لا أدري. أحال العلم على العالم. ولذلك لما سئل موسى من أعلم أهل الأرض قال أنا، عاتبه رب، لأنه كان لابد أن يحيل على الله جل في علاه، فقال لا، عد فلان أعلم منك، فذهب إليه طالبا لما عنده من العلم. الفائدة الأخيرة، انقلاب الأحوال علامة على يوم القيامة. انقلاب الأحوال علامة على يوم القيامة، والدلالة على ذلك أنه قال سأنبئك عن أمراتها، عن علاماتها أن تلد الأمة ربتها. وفي رواية صريحة أكثر من ذلك قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، ووصف وصفا بديعا، قال بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها، انقلاب أحوال، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة، قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق، أو قال يقلل من شأنه الفويسق، يتكلم في أمر العام. سواء قال إن شاء الله نفصل الكلام على أن الأعمال من الإيمان وتلازم الظاهر بالباطن، هذا الذي تفصيل إن شاء الله يكون أسبوع القادم.